أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: الحدود، وهي الأجزاء الذاتية للمقدمة. ونعني بالأجزاء الذاتية الأجزاء التي تبقى بعد تحليل القضية. كان الكلام في الاصطلاحات العامة في القياس، ومررنا على عدة اصطلاحات، من جملتها صورة القياس، معنى صورة القياس، ومعنى المقدمة، هذا ما يتكرر كثيرا في بحث القياس، والمطلوب والنتيجة، ووصلنا إلى الحدود، أنه حدود القياس. عرف الحدود أنه حد القضية وحد المادة، مادة القضية هي الأجزاء التي تبقى، الأجزاء الأصلية. إذا حللنا القضية مثلا، كل إنسان فرس، حللنا القضية يعني ماذا؟ أذهبنا بسورها مثلا، السور ليس من صميم القضية وليس من ذاتيات القضية، وكذلك النسبة. فلا يبقى عندنا إلا الموضوع والمحمول، الفرس ومثلا الصاهل، كل فرس صاهل، كل إنسان ناطق، يبقى الإنسان والناطق. هذه هي الحدود. طبعا لابد أن يعلم أن الحد هنا، الحدود جمع حد، والحد مشترك لفظي ما بين القياس وما بين التعريف. تقدم معنى التعريف بالحد، هناك اتضح معنى الحد هناك، والتعريف إما بالجنسي بالفصل بالجنس والفصل القريبين، أو بالفصل القريب فقط، فيصبح عندنا حد تام وحد ناقص. هذا معنى الحد هناك في بحث التصورات. وأما الحد هنا بمعنى الجزء. إذن الحد مشترك لفظي بين ما نحن فيه في بحث القياس، وما بين ما كنا فيه في بحث التصورات سابقة في بحث التعريف. ذا قال: الحدود، وهي الأجزاء الذاتية، الذاتية المقومة لذات ولروح القضية المقدمة، وهي الأجزاء الذاتية للمقدمة. ونعني بالأجزاء الذاتية الأجزاء التي تبقى بعد تحليل القضية. فإذا فككنا وحللنا الحملية مثلا إلى أجزائها، لا يبقى منها إلا الموضوع والمحمول دون النسبة. فالنسبة لا تبقى، لأن النسبة إنما تتقوم بالطرفين للربط بينهما. وهناك بحث تعرض له العلامة في بداية الحكمة أيضا، أن النسبة الحكمية هل هي من أجزاء القضية أم لا؟ ذهب رحمه الله إلى أنها ليست من أجزاء القضية، ليست مقومة للقضية، وإنما هي لها دور إعدادي، تعين النفس على الحكم. لذلك يقول: لأن النسبة إنما تقوم بالطرفين للربط بينهما، فإذا أفرد كل منهما عن الآخر، وقطع أحدهما عن الآخر، وفصل أحدهما عن الآخر، إذن لا مجال للنسبة. فمعناه ذهاب النسبة بينهما. وأما السور في الكل لا شيء، وأما السور والجهة فهما من شؤون النسبة. نعم، من شؤون النسبة وتابعان للنسبة، السور والجهة تابعان للنسبة. فإذا انتفى المتبوع انتفى التابع، فلا بقاء لهما للسور والجهة بعد ذهابها. وكذلك إذا حللنا الشرطية إلى أجزائها، لا يبقى منها إلا المقدم والتالي. فالموضوع والمحمول في الحملية أو المقدم والتالي في الشرطية هي الأجزاء الذاتية للمقدمات، وهي تسمى ماذا؟ بالحدود، بحد القضية، وهي الحدود فيها. ولنوضح هذه المصطلحات بالمثال، فنقول: شارب الخمر فاسق، هذه قضية، هذه مقدمة، شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته. إذن شارب الخمر ترد شهادته. يقول: نحن أثبتنا رد الشهادة لشارب الخمر بسبب ماذا؟ الفسق، لكونه فاسقا. الذي أثبت لنا رد الشهادة لشارب الخمر هو ماذا؟ فسقه. فبواسطة نسبة كلمة فاسق إلى شارب الخمر في القضية الأولى، ونسبة رد الشهادة إلى كل فاسق في القضية الثانية، استنبطنا ماذا؟ أن هناك نسبة بين رد الشهادة والشارب في القضية رقم 3. عليكم السلام ورحمة الله، ملتفتين إن شاء الله. فكل واحدة من القضيتين الأولى والثانية تعد ماذا؟ مقدمة. وشارب الخمر وفاسق وترد شهادته، كل واحد من هذه الأمور الثلاثة يعد ماذا؟ حدا، جزءا ذاتيا. والقضية الثالثة رقم 3 مطلوب قبل أن يستدل عليها، ونتيجة بعد الاستدلال عليها. والتأليف ونحو الربط ما بين المقدمتين، وطريقة وصورة التأليف ما بين المقدمتين، يقال له ماذا؟ صورة القياس. ولا يخفى أن استعملنا هذه العلامة، هذه النقاط الثلاثة مثل الصفر في الرياضيات، النقط الثلاث، ووضعناها قبل النتيجة، وهي علامة هندسية تستعمل للدلالة على الانتقال إلى المطلوب، وتقرأ إذن. وسنستعملها عند استعمال الحروف، عند استعمال الرموز فيما يأتي للاختصار والتوضيح. قال: أقسام القياس بحسب مادته وهيئته. قبل أن ندخل في هذا البحث، العلامة، السلام عليكم ورحمة الله، الحكيم السبزواري رحمه الله تعرض لهذا البحث وأضاف فيه أمرا هناك في منظومته في الجزء الأول صفحة 286. إن قياسنا، يعرف القياس، إن قياسنا قضايا ألفت بالذات قولا آخر استلزمت، نفس التعريف. إن قياسنا، تعريف القياس، قضايا ألفت، قول مؤلف من قضايا، بالذات قولا آخر استلزمت، يعني استلزمت هذه القضايا بالذات قولا آخر. البحث الذي يشير إليه وهو الجديد والجدير بالطرح: وهل بتوليد أو إعداد ثبت أو بالتوافي عادة الله جرت. يقول: ما هو دور المقدمات بالنسبة للنتيجة؟ هناك ثلاثة آراء، رأي يقول بالتوليد، ورأي يقول بالإعداد، ورأي يقول بالتوافي. بالتوليد، أن العلة التامة لظهور النتيجة ولوجود النتيجة وبشكل مستقل هي المقدمة، وهذا تفويض، تفتين. إذن نحن نريد، الذي نريد أن نشير إليه، هذا الذي يشار إليه وأشار إليه السبزواري رحمه الله، أن هذه المقدمات التي لها علاقة في وجود النتيجة، لها دور، دورها بأي صورة؟ هناك ثلاثة آراء، منهم من يقول بالتوليد، يعني أن المقدمات علة تامة مستقلة في وجود النتيجة، وهذا ماذا؟ تفويض. هذا ماذا؟ تفويض. التفويض هو أن يوجد عندنا فاعل غير الله ويؤثر أثره بمعزل عن حول الله وقوته، هذا يقال له التفويض الباطل بل ممتنع. وهناك رأي آخر يقول بالتوافي، يقول لا يوجد مسانخة ما بين المقدمات والنتيجة، ولكن عادة الله جرت أن يرتب هذه النتيجة على هذا النحو من المقدمة. عادته تعالى جرت على أن يرتب الحرارة والإحراق على النار عادة، يمكن أن تختلف ويمكن ماذا أن تتخلل، وبالتالي لا سنخية ما بين العلة والمعلول، هذا يقال له بالتوافي، يعني عادة. عادته تعالى جرت على أن يرتب الأثر باء على ألف. الرأي الثالث وهو الحق أن المقدمات لها دور إعدادي، لها دور ماذا؟ إعدادي، وليست علة ماذا؟ تامة. وهل بتوليد أو إعداد ثبت؟ هذا القول الآخر، لما قال إن قياسنا قضايا ألفت بالذات قولا آخر استلزمت، هذا القول الآخر الذي ينتج عن المقدمات، وهل بتوليد أو إعداد ثبت، ثبت هذا القول الآخر يعني النتيجة، أو بالتوافي عادة الله جرت، والحق أنفاض من القدسي الصور. الحق في هذه المسألة أن الله هو العلة الفاعلية، هو الذي يفيض هذه الصور، ولكن ماذا؟ ما دور الفكر؟ دور الفكر إعداد وتهيئة، يعني الفكر يهيئ نفوسنا لكي يفاض عليها ماذا؟ الصور. والحق من هذه الأقوال الثلاثة أنفاض من القدسي الصور، هذه الصور والنتيجة تفيض ماذا؟ من العقل القدسي، وإنما إعداده من الفكر، هذا الاستدلال، عملية الاستدلال. وجري عادة خطأ شديدة، القول بالعادة والتوافي هذا خطأ شديد، وليست العلية توليدا، يعني لا هذا ولا ذاك، وإنما أمر بين أمرين. لذلك في شرحه أتصور حسب ما أذكر يقول جعل الرأي الحق في الوسط، وهل بتوليد أو إعداد أو بالتوافي، جعل ماذا؟ الإعداد في الوسط ما بين التوليد والتوافي، ليقول لا هذا ولا ذاك، بل أمر بين أمرين. نعم، لا جبر ولا تفويض. لذلك هنا يقول في شرحه وهل الإنتاج بتوليد بناء على الأفعال التوليدية التي يقول بها المعتزلة، فإن المقدمتين مولدتان للنتيجة عندهم، أو إعداد ثبت من المقدمتين لا غير، والإفاضة من عالم القدس كما هو مذهب الحكماء إلى آخره، بل بالتوافي ومجرد المعية، بالتوافي ومجرد ماذا؟ الارتباط، من دون أن يكون هناك ماذا؟ مناسبة ومسانخة ما بين المقدمات والنتائج. هذا أشار إليه الحكيم السبزواري رحمه الله. يقول نواصل: أقسام القياس بحسب مادته وهيئته. طبعا تقدم سابقا أن المنطق يعنى بأمرين، بالمادة والصورة، بمادة الموصل إلى المجهول، سواء كان موصلا إلى مجهول تصوري أو تصديقي. في التعريف موصل إلى ماذا؟ المجهول التصوري، أيضا يتألف من مادة ومن هيئة، وهيئته أن يتقدم الأعم كما تقدم، له هيئة. إذن المنطق يعنى بالمادة والصورة، وكذلك في القياس الذي هو موصل إلى المجهول التصديقي، له مادة وصورة، ولا بد أن تكون مادته صحيحة سليمة كما هو حال الصورة أيضا. هنا يقسم القياس تارة بحسب المادة، وهذا ما يبحثه في الجزء الثالث، تقسيم القياس بحسب المادة، القياس بحسب المادة تارة يكون برهانيا، وأخرى يكون جدليا، خطابيا، شعريا، مغالطيا. هذا تقسيم القياس بحسب ماذا؟ بحسب المادة. وأخرى تقسيم القياس بحسب الصورة ينقسم إلى الأشكال الأربعة، وذكرنا أنها أربعة بالحصر العقلي. وسبب هذا التربيع هو ماذا؟ تموضع الحد الأوسط. والحد الأوسط لا يوجد له إلا مواضع أربعة بالحصر ماذا؟ العقلي. هذا ما أشرنا إليه في الأمس. لذلك يقول: أقسام القياس بحسب مادته وهيئته. قلنا إن المقدمات تسمى مواد القياس، وهيئة التأليف بينها بين المواد تسمى صورة القياس. فالبحث عن القياس من نحوين، من جهتين، من زاويتين. أولا من جهة مادته، لأن المواد كما سوف نقف عليه في الجزء الثالث ليست على شاكلة واحدة، منها بديهية، والبديهيات ليست على شاكلة واحدة، منها أولية، ومنها حسية، ومنها حدسية، ومنها فطرية، ومنها تجربية، وإلى آخره. وعندنا من المواد ما هي مظنونة، وعندنا ما هي مشهورة، وعندنا ما هي موهومة، وعندنا من المواد ما هي شعرية لا تفيد ماذا؟ تصديقا، وإنما تفيد التخييل ليس إلا. إذن المواد ليست على شاكلة واحدة. إذن القياس الذي يتألف منها أيضا سوف لن يكون على شاكلة واحدة. قال: من جهة مادته بسبب اختلافها، اختلاف هذه المواد، مع قطع النظر عن الصورة بأن تكون المقدمة يقينية أو ظنية أو من المسلمات أو المشهورات أو الوهميات أو المخيلات أو غيرها مما سيأتي في بابه، في الباب السادس يعني في الجزء الثالث. ويسمى البحث فيها الصناعات الخمس، الذي عقدنا لأجله الباب السادس الآتي. فإنه ينقسم القياس بالنظر إلى ذلك، إلى المادة، إلى البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. وذكرنا في الدرس الماضي أن سلطان هذه الصناعات إنما هو البرهان، وكلها لخدمته. ثانيا من جهة صورته. يقول: أولا القياس ينقسم ابتداء إلى قياس اقتراني وإلى قياس استثنائي، والاقتران إلى حملي وإلى اقتران ماذا؟ شرطي. متى يكون القياس استثنائيا؟ يقول: إذا ذكرت النتيجة أو نقيضها، عين النتيجة أو نقيضها في مقدمة مقدمات ماذا؟ القياس. إذا كانت النتيجة مذكورة ماذا؟ بعينها، إما هي أو نقيضها كمقدمة من مقدمات القياس. مثلا: لو كان زيد عالما لكان له كتب. لو كان زيد عالما لكان له كتب. لكن له كتب، إذن هو ماذا؟ عالمون. إذن النتيجة ماذا؟ مذكورة بعينها. تفتي إن شاء الله. وأخرى لا تكون النتيجة مذكورة بعينها، مذكورة لكنها ماذا؟ لا بشكل تفصيلي كما هو حال القياس الاستثنائي. مثلا عندما أقول كل إنسان، كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، إذن كل إنسان ماذا؟ جسم. هذه النتيجة ليست مذكورة بعينها، لكن لا يعني أنه لا وجود لها مطلقا في القياس. وإلا لو لم يكن لها وجود مطلقا في القياس صارت المقدمات ماذا؟ أجنبية، غير مسانخة للنتيجة. وبالتالي إذا لم يكن هناك مسانخة، فعلى أي أساس ترتبت هذه النتيجة على عن هذه المقدمات؟ قال: من جهة صورته بسبب اختلافها مع قطع النظر عن شأن المادة. وهذا الباب معقود للبحث عنه من هذه الجهة، هذا الباب الخامس. وهو ينقسم، أي القياس ينقسم من هذه الجهة من جهة الصورة إلى قسمين اقتراني واستثنائي. على أي أساس؟ ما هو أساس القسمة؟ على أي أساس قسمت القياس إلى اقتراني وإلى استثنائي؟ يقول باعتبار التصريح بالنتيجة أو بنقيضها في مقدماته، مقدمات القياس، وعدم التصريح بالنتيجة أو بنقيضها. القياس الذي يصرح بالنتيجة أو بنقيضها في مقدماته فهو قياس ماذا؟ استثنائي، وإلا فهو ماذا؟ اقتراني. إذن أساس القسمة هو التصريح وعدم التصريح، التصريح وعدم التصريح، التصريح بالنتيجة أو نقيضها، أو عدم التصريح بالنتيجة أو نقيضها. ويمثل لذلك فالأول وهو المصرح في مقدماته بالنتيجة أو نقيضها يسمى استثنائيا. وجه التسمية لماذا؟ للإتيان غالبا بلكنه التي تفيد ماذا؟ الاستثناء. غالبا يؤتى بلكنه، هذا هو سبب ماذا؟ التسمية، تسمية للكل باسم الجزء. يقول إن كان محمد عالما فواجب احترامه، هذه مقدمة. المقدمة الثانية لكنه عالم، أي لكن محمد ماذا؟ عالم. إذن فمحمد ماذا؟ واجب احترامه. طب هذه النتيجة مذكورة بعينها وهي ماذا؟ المقدمة الأولى، فمحمد واجب ماذا؟ احترامه، مذكورة ماذا؟ بتمامها في المقدمة الأولى. هنا مثال على ماذا؟ أن النتيجة مذكورة بعينها. الآن يريد أن يأتي بمثال للقياس الاستثنائي الذي قد صرح بنقيض النتيجة، بنقيض ماذا؟ نعم، إما بالنتيجة أن تكون مذكورة أو بنقيضها. يأتي مثال على النقيض. ذاك يقول فالنتيجة رقم 3 مذكورة بعينها في المقدمة رقم 1. المثال الآخر، لو كان فلان عادلا فهو لا يعصي الله، ولكنه ماذا؟ قد عصى الله. إذن فلان، ما كان فلان عادلا، ما كان فلان عادلا، المذكور في المقدمة الأولى كان فلان عادلا، وما كان فلان عادلا نقيض ماذا؟ كان فلان عادلا. إذن هنا قد صرح بنقيض النتيجة في المقدمة الأولى من مقدمات هذا القياس، فالنتيجة رقم 3 مصرح ماذا؟ بنقيضها في المقدمة الأولى. وهذا يمكن أن نحوله القياس الاستثنائي إلى اقتران أيضا. مثلا الأول، كل عالم يجب احترامه، محمد عالم، لكنه عالم، محمد عالم، إذن ماذا؟ محمد واجب احترامه، يجب احترامه. وكل عادل لا يعصي الله، إذن لو كان فلان عادلا فهو لا يعصي الله، إذن كل عادل فهو غير عاص، فلان عاص، إذن ماذا؟ فهو غير عادلين. متفقين إن شاء الله. قال والثاني وهو غير المصرح في مقدماته بالنتيجة ولا بنقيضها، وعدم التصريح لا يعني ماذا؟ أن تكون النتيجة معدومة عدما تاما في المقدمات، وإلا لو كانت النتيجة معدومة عدما مطلقا في المقدمات، هذا خلف كونها ماذا؟ مقدمات وهو نتيجة، لأن المقدمات والنتيجة لابد أن يكون بينها مسانخة ومناسبة، وإلا لصار أي مواد لجاز أن تكون ماذا؟ مقدمات لأي نتيجة، والتالي باطل جزما. والثاني وهو غير المصرح في مقدماته بالنتيجة ولا بنقيضها يسمى اقترانيا، كالمثال المتقدم في أول البحث: كل شارب خمر فاسق، وكل فاسق ماذا؟ ترد شهادته. إذن شارب الخمر ترد شهادته، فإن النتيجة وهي شارب الخمر ترد شهادته غير مذكورة بهيئتها صريحا في المقدمتين، ولا نقيضها أيضا مذكور، وإنما هي مذكورة بالقوة. وهذا سوف يأتي إن شاء الله كجواب على إشكال يورد على إنتاج القياس الشكل الأول، أن سوف يأتي أن النتيجة مذكورة، أن النتيجة ماذا؟ موجودة في المقدمات. فهذا تحصيل ماذا للحاصل؟ الجواب نعم مذكورة، ولكنها مذكورة في المقدمات بشكل مجمل، وهي الآن مذكورة ماذا؟ بشكل مفصل. كانت مذكورة بالقوة، موجودة ماذا؟ بالقوة. أما بعد الاستدلال موجودة ماذا؟ بالفعل. وإنما هي مذكورة بالقوة باعتبار وجود أجزائها الذاتية، نعم أجزاء النتيجة الذاتية الموضوع المحمول موجودة في المقدمتين، في المقدمتين أعني الحدين وهما شارب الخمر وترد شهادته، فإن كل واحد منهما مذكور في مقدمة مستقلة. ثم الاقتراني، يقسم الاقتراني إلى اقتراني حملي وهو مؤلف من حمليات كالمثال الذي تناولناه، وإلى اقتران شرطي يعطي مثالا عليه وهو المؤلف من شرطيات إما متصلات أو منفصلات. ثم الاقتراني قد يتألف من حمليات فقط فيسمى حمليا، يعني قياسا اقترانيا حمليا، وقد يتألف الاقتراني من شرطيات فقط أو شرطية وحملية فيسمى شرطيا. إذن الشرطي هو ما ليس مؤلف من حمليات مطلقا، كل اقتراني لا يتألف من حمليتين فهو ماذا؟ شرطي، حتى ولو كان مؤلفا من شرطية وحملية. ملتفتين إن شاء الله، وإلا على أي أساس تسمي هذا باقتران شرطي وهو مؤلف من مقدمتين إحداهما حملية؟ إذن عندنا ماذا؟ شرطية وحملية. على أي أساس تنسبه إلى الشرطية مع أنه يمكن نسبته إلى الحملية؟ بهذا الملاك، بهذا الملاك نقطع هذا السؤال وإشكال ماذا الترجيح بلا مرجح، أن الحملي، أن الاقتراني الذي يكون حمليا هو المؤلف من حمليات محضة، وما غير ذلك يكون ماذا؟ شرطيا. وبهذا المؤلف من شرطية وحملية ليس مؤلف من حمليات محضة، إذن هو ماذا؟ شرطي وليس بحمليين. ثم الاقتراني قد يتألف من حمليات فقط فيسمى حمليا، وقد يتألف من شرطيات فقط، شرطيات محضة أو شرطية وحملية فيسمى مع هذا شرطيا. مثاله هذا المؤلف من شرطيات متصلة، من شرطيات محضة: كلما كان الماء جاريا كان معتصما لا ينفعل بالنجاسة، وكلما كان معتصما كان لا ينجس بملاقاة النجاسة. أين الحد الأوسط؟ كان معتصما، إذا حذفنا تصبح النتيجة هكذا: كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقات النجاسة. فالذي ولد الاتصال ما بين هذا المقدم كلما كان الماء جاريا وما بين التالي كان لا ينجس بالملاقات، وماذا؟ كونه معتصما، الاعتصام. ثالثا النتيجة: إذن كلما كان الماء جاريا كان لا ينجس بملاقات النجاسة، فمقدمتاه شرطيتان متصلتان. مثال ثاني: يأتي بمثال عن القياس اقتراني شرطي مؤلف من حملية ومنفصلة. مثال ثاني: الاسم كلمة. هذه قضية ماذا؟ قضية ماذا؟ حملية. والكلمة إما مبنية أو معربة. الحد الأوسط أين هنا؟ الكلمة. إذن فالاسم إما مبني أو معرب. فالمقدمة رقم واحد حملية، والمقدمة رقم اثنين شرطية منفصلة. ونحن نبحث أولا عن الاقترانيات الحملية ثم الشرطية ثم الاستثنائي. خلاصة البحث: الحجة تنقسم إلى قياس وتمثيل واستقراء، ثم القياس ينقسم إلى استثنائي واقتراني، والاقتراني ينقسم إلى حملي وإلى شرطي. نبدأ بالاقتراني. قال: الاقتراني حدوده. يجب أيضا مقدمة تقدمت، يجب أن يشتمل القياس الاقتراني على مقدمتين، لأن القياس ماذا؟ قول مؤلف من قضايا لتنتجا المطلوب. ويجب أن تشتمل المقدمتان على حدود ثلاثة. يريد أن يعرفنا بحدود القياس الاقتراني وأنها ثلاثة: حد أكبر وأصغر وأوسط، وأن الحد الأوسط هو الواسطة لإثبات الأكبر للأصغر. دور الحد الأوسط يقال له أوسط ووسط، كما نقرأ: لا يحتاج إلى وسط، الذات لا يحتاج إلى وسط، أي لا يحتاج إلى حد أوسط لكي يثبت لذيه، لذي الذات. إذن حدود القياس الاقتراني ثلاثة: أكبر وأصغر وأوسط. والأصغر هو الذي يكون موضوع النتيجة، الأكبر هو محمول النتيجة. والقضية التي تشتمل على الأصغر تسمى صغرى، والمقدمة التي تشتمل على الأكبر تسمى ماذا؟ كبرى. لذلك يقول: ويجب أيضا أن تشتمل المقدمات على حدود ثلاثة: حد متكرر مشترك بينهما، هذا الحد الأوسط، وحد يختص بالأولى، وحد يختص بالثانية. والحد المتكرر المشترك هو الذي، هذا دوره، هو الذي يربط بين الحدين الآخرين ويحذف في النتيجة، ويحذف في النتيجة، لا يكون في النتيجة. كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم. الحد الأوسط هنا ماذا؟ الحيوان. إذن كل إنسان جسم، حذف الحد الأوسط ولم يذكر في النتيجة. ويحذف في النتيجة التي تتألف من هذين الحدين الأصغر والأكبر، إذ يكون أحدهما موضوعا لها للنتيجة والآخر محمولا لها للنتيجة. فهو، أي الحد الأوسط، كالشمعة. ما هو وجه الشمعة؟ أنه الشمعة تفني نفسها لتضيء لغيرها، وهذا الحد الأوسط ماذا؟ يذوب ويحذف من أجل ماذا؟ أن يوجد ارتباطا ما بين الأكبر والأصغر. هذا دوره، دور فدائي. ولنعد إلى المثال المتقدم في المصطلحات العامة لتطبيق الحدود عليه. نأتي بمثال السابق لنقول ما هو الحد المشترك، وما هو الحد الأوسط، وما هو الأكبر والأصغر. فنقول: فاسق. ماذا قلنا؟ شارب الخمر فاسق، وكل فاسق ترد شهادته. إذن شارب الخمر ترد شهادته. ألف فاسق هو المتكرر المشترك الذي أعطى الربط ما بين شارب الخمر، وهو الحد المختص بالمقدمة الأولى، شارب الخمر فاسق. وبين جيم ترد شهادته، وهو الحد المختص بالمقدمة الثانية، شارب الخمر فاسق وكل فاسق ترد شهادته. إذن كل شارب خمر ترد شهادته. تنتج المقدمتان هذه النتيجة: شارب الخمر ترد شهادته بحذف الحد المشترك الذي هو الفاسق. وقد سموا كل واحد من الحدود الثلاثة باسم خاص. الأول ألف الحد الأوسط أو الوسط، أوسط أو الوسط، ما هو تعريفه وما هو دوره؟ وهو الحد المشترك لتوسطه بين رفيقيه، بين الأكبر والأصغر، بين رفيقيه، بين الحدين الآخرين في نسبة أحدهما إلى الآخر. ويسمى أيضا الحجة، لماذا؟ لأنه يحتج به على ثبوت أحدهما للآخر. أنت لما قلت كل إنسان جسم، لماذا؟ لأنه حيوان. لماذا كل إنسان جسم؟ في قولنا كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، إذن كل إنسان ماذا؟ جسم. ما هي، بماذا تحتج علينا وتستدل على ثبوت الجسمية للإنسان؟ أقول بالحيوان، لأنه حيوان، لأن الإنسان حيوان فهو جسم، فيسمى الحد الأوسط بالحجة، لأنه يحتج به على النسبة والربط بين الحدين. ويسمى أيضا الواسطة في الإثبات. عندنا الواسطة تنقسم إلى قسمين. هذا الباب كأنه يسرب هواء أثر أثره. إذن الواسطة تارة تكون واسطة في الثبوت وأخرى في الإثبات. في الثبوت يعني في الخارج، النار ماذا؟ واسطة في ثبوت الحرارة، علة خارجية. وأخرى في الإثبات مثل الدخان، في الإثبات في العلم، علة للعلم. أنا عندما أرى الدخان، علمي بالدخان علة ماذا؟ لعلمي بوجود النار. إذن الدخان صار ماذا؟ واسطة في ثبوت النار أم في إثبات النار والعلم بالنار؟ في إثبات النار، لأن الدخان ليس علة ماذا؟ للنار. فالدخان واسطة في الإثبات بالنسبة للنار، وليس واسطة في الثبوت. وقد يكون شيء واحد واسطة ثبوت وإثبات. مثلا عندما نقول كل حديد ترتفع درجة حرارته، كل حديد ترتفع درجة حرارته ماذا؟ متمدد. هذا مرتفع درجة حرارته، إذن هذا ماذا؟
متمدد.
ما الذي أثبت التمدد للحديد؟ ارتفاع درجة الحرارة. هنا ارتفاع درجة الحرارة واسطة في الثبوت والإثبات. ارتفاع درجة الحرارة يوجد التمدد في الخارج للحديد، كذلك ماذا؟ يوجد علمي بالتمدد. قد يكون شيء واحد كما هو واسطة في الثبوت، كذلك هو ماذا؟ واسطة في الإثبات. وقد يكون ماذا؟ واسطة في الإثبات دون الثبوت. الحد الأوسط مطلقا واسطة ماذا؟ دائما الحد الأوسط واسطة في الإثبات. قد يكون في الخارج ماذا؟ واسطة في الثبوت، وقد لا يكون. وهذا ما سوف نقف عليه في الجزء الثالث إن شاء الله. قال: ويسمى أيضا الحجة لأنه يحتج به على النسبة بين الحدين. ويسمى أيضا الواسطة في الإثبات في العلم، لأن به يتوسط في إثبات الحكم بين الحدين، ونرمز له بحرف ميم. من الآن فصاعدا سوف ماذا؟ نرمز للحد الأوسط بالحرف ميم. باء الحد الأصغر، وهو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجة. كل ما يكون موضوعا في النتيجة فهو حد أصغر، والمقدمة التي تشتمل عليه يقال لها ماذا؟ صغرى. الحد الأصغر وهو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجة، وتسمى المقدمة المشتملة عليه صغرى، سواء كان هو موضوعا فيها في الصغرى أم محمولا ونرمز له بحرف باء، هذا يريد أن يشير إلى اختلاف موضعه بحسب الأشكال الأربعة. جيم الحد الأكبر، وهو الذي يكون محمولا في النتيجة، وتسمى المقدمة المشتملة عليه كبرى، سواء كان محمولا في الكبرى أو موضوعا، لأنه في الشكل الرابع. الشكل الرابع هو عبارة عن ماذا؟ أن يكون الحد الأوسط بعكس الشكل الأول. الشكل الأول ماذا؟ الحد الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. في الرابع ماذا؟ موضوعا في الصغرى محمولا ماذا؟ في الكبرى، أليس كذلك؟ ميم باء وجيم ميم، ميم باء وجيم ميم. هنا الحد، أتمنى الالتفات، في الشكل الرابع ميم باء وجيم ماذا؟ ميم. فميم الحد الأوسط، كان موضوعا في الصغرى محمولا ماذا؟ في الكبرى. وبالتالي الحد الأصغر ماذا كان؟ محمولا في الصغرى، محمولا ماذا؟ في الصغرى، لكنه في النتيجة ماذا؟ موضوع، يكون موضوعا. خفتين؟ هنا في الشكل الرابع الحد الأصغر كان محمولا في الصغرى، لكنه ماذا؟ في النتيجة موضوع. والحد الأكبر ماذا؟ محمولا في الكبرى، وهو أيضا ماذا؟ محمول في الكبرى في النتيجة. هذا إشارة، الحد الأصغر وهو الحد الذي يكون موضوعا في النتيجة وتسمى، سواء كان هو موضوعا فيها في الصغرى كما في الحد الأوسط كما في الشكل الأول. الشكل الأول الحد الأصغر ماذا؟ موضوع في الصغرى وموضوع في النتيجة، بخلاف ماذا؟ الشكل الرابع. ملتفتين إن شاء الله؟ إذن الحد الأكبر وهو الذي يكون محمولا في النتيجة وتسمى المقدمة المشتملة عليه كبرى، سواء كان هو محمولا فيها أو موضوعا كما تقدم أيضا، ونرمز له بحرف جيم، والحدان معا يعني با وجيم يسميان الطرفين. فإذا قلنا كل با ميم وكل ميم جيم ينتج ماذا؟ كل با جيم. هذا الضرب الأول من الشكل الأول كما سوف يأتي، ينتج كل با جيم بحذف المتكرر ميم. القواعد العامة للاقتراني، للقياس الاقتراني، انتهى الوقت. قال للقياس الاقتراني سواء كان حمليا أو شرطيا قواعد عامة أساسية يجب توفرها فيه ليكون منتجا. قواعد القياس الاقتراني منها عامة ومنها ماذا؟ خاصة. العامة لا بد من توفرها في الأشكال الأربعة، في كل ماذا؟ ألوان القياس الاقتراني. وعندنا ماذا؟ قواعد خاصة بكل شكل، شكل يشترط ماذا في الحد في القياس في الشكل الأول كذا، اشترط في الشكل الثاني كذا، في الثالث ماذا؟ شروط خاصة، في الرابع أيضا ماذا؟ شروط خاصة. وهي أولا تكرر الحد الأوسط من الشروط العامة السيالة في القياس الاقتراني، هو ماذا؟ تكرر الحد الأوسط. وهذا يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.